طيل المجد قدما كثريات السماء.
مع صحابية جليلة وأم من أمهات المؤمنين السيدة الفاضلة أم سلمة هند بنت أبي أمية. نشأت السيدة هند نشأة طيبة وتأثرت بالبيئة الخلوقة التي عاشتها في مقتبل عمرها، وكان لأبيها أكبر الأثر في حياتها حيث تأثرت بجوده وكرمه، فكانت منفقة كريمة سخية العطاء.
هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية نسبة إلى بني مخزوم.
أبوها رضي الله عنها من أجواد قريش، يعرف بزاد الراكب لكرمه، إذ كان يمنع من يرافقه في سفره أن يتزود لرحلته ويكفيه مؤونة ذلك.
كان يكرم الناس ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا الرجل كان يشترط على من يسافر معه أن يتحمله كامل نفقته في السفر، أن ينفق عليه بل أن يغنيه.
وأما أمها فهي عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن عبد المطلب، أخوالها لأبيها عبد الله وزهير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت عم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهي بنت عم أبي جهل بن هشام.
فابن عمها الأول سيف من سيوف الله، وابن عمها الثاني واحد بل عدو أكبر أعداء الله.
تزوجت أم سلمة من ابن عمها أبي سلمة رضي الله عنهما معا، وهو عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن مخزوم القرشي،
واحد من عمالقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت هو أخوه من الرضاعة،
وهو من الصحابة الأجلاء الذين أبلوا في الإسلام بلاء حسنا.
كانت السيدة هند رضي الله عنها مع الذين هاجروا أول هجرة في الإسلام إلى الحبشة. في هجرتها هذه صبرت على ما تعرضت له من ابتلاءات وعاشت مثابرة محتسبة.
ولما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمستضعفين من أهل مكة الذين أسلموا وآمنوا، أذن لهم أن يهاجروا إلى أرض ملك عادل لا يظلم عنده أحد، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرشدهم إلى أن يذهبوا إلى الحبشة حيث النجاشي النصراني.
فقد عاشت محنة الحبشة بما لها وما عليها، وهي واحد ممن روى الحوار الذي دار بين هذا الوفد الوافد على ملك الحبشة وملك الحبشة، والذي كان يتصدره آنئذ في الحوار جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه.
أم سلمة هي التي روت القصة بكل تفاصيلها، هذا يعني أن هذه المرأة لم تكن مجرد إنسانة مهاجرة مدافعة على عقيدة، بل كانت كذلك مرجعا وتوثيقا للحدث، كانت موثقة للحدث، تروي تفاصيله، تروي حوادثه لمن لم يحضره من الصحابة الكرام. نتصور امرأة مسلمة مع زوج مسلم يتركان وطنهما لا لطلب الرزق أو للتجارة أو للدراسة كما هو معلوم به في زماننا هذا، بل للحفاظ على العقيدة.
وعلى الرغم مما لقيته أم سلمة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من حماية في الحبشة من طرف النجاشي، فإن الشوق إلى مكة وإلى مهبط الوحي والحنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارق نفسها ولم يفارق روحها.
بعد ذلك لما بلغ الخبر أن قريش الخبر الكاذب أقصد لما بلغ الخبر الكاذب أن قريشا دخلت في الإسلام واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم، عاد من عاد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا بالحبشة في دار الهجرة الأولى.
لما أذن الله للمسلمين بالهجرة إلى أرض المدينة المنورة كان أبو سلمة وزوجه أول الملبين لأمر الله تعالى، وفي خروجهم من مكة اعترض سبيلهم أهل أبي سلمة ورفضوا أن يصطحب أم سلمة معه.
تقول رضي الله عنها: وقبل أن نفصل عن مكة رآنا رجال من قوم بني مخزوم فتصدوا لنا وقالوا لزوجي أبي سلمة: إن كنت قد غلبتنا على نفسك فما بال امرأتك هذه وهي بنتنا، فعلام نتركك تأخذها.
يقصدون أم سلمة، فمنعوا أم سلمة عن زوجها. لما رأى بنو عبد الأسد، وبنو عبد الأسد هم رهط أبي سلمة ابن عمها، ابن هؤلاء أبناء عمومة، لما رأوا بني المغيرة أخذوا أم سلمة أتوا إلى بني المغيرة وقالوا: هذه نعم من أهلكم، ولكن ما بال ابننا هذا الذي عندها؟ إنه ابننا، إنه سلمة ابن أبي سلمة فهو ابننا.
تقول رضي الله عنها: ثم طفقوا يتجاذبون طفلي سلمة بينهم على مشهد مني، حتى خلعوا يده وأخذوه. وفي لحظات وجدت أم سلمة نفسها ممزقة الشمل وحيدة فريدة، زوجها اتجه وحيدا إلى المدينة فرارا بدينه وبنفسه، وولدها اختطف منها وأخذه بنو عبد الأسد من بين يديها، وهي بقيت وحيدة فريدة وقد استولى عليها قومها بنو مخزوم وجعلوها عندهم.
تحكي أم سلمة أنها كانت تخرج كل عشية أو كل مساء إلى الأبطح وهي عند أهلها بني المغيرة، تخرج وتبكي ثم تعود من الغد لنفس الوضع، وهكذا حتى زهاء السنة. فأشفق عليها واحد من أبناء عمومتها وتكلم مع القوم فلانت قلوبهم لحالها، فسمحوا لها باللحاق بزوجها. لما سمحوا لها باللحاق بزوجها سمح بنو عبد الأسد بإعطائها وتسليمها ولدها.
تقول رضي الله عنها: لم أشأ أن أتريث في مكة حتى أجد من أسافر معه، لقد قررت الرحيل إلى زوجي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بادرت فأعددت بعيري ووضعت ولدي في حجري وخرجت متوجهة نحو المدينة أريد زوجي، وما معي أحد من خلق الله، ما إن بلغت التنعيم حتى لقيت عثمان بن طلحة.
عثمان بن طلحة هذا كان رجلا كافرا من أهل مكة، ولكنه كان على الكفر لم يكن مؤمنا، وكان يعرف أم سلمة، فلما سألها إلى أين قالت حددت الوجهة المدينة المنورة إلى زوجها، قال: أمعك أحد؟ قالت: ليس معي أحد إلا ابني هذا والله سبحانه عز وجل. فقرر أن يرافقها، قرر في اللحظة أن يرافقها، يعني حوالي 500 كيلومتر سيرافقها الرجل طوال هذه المدة، ليست هناك مركبات ولا وسائل نقل، على الأقدام، يعني تضحية، وأي تضحية.
تقول أم سلمة: فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أكرم منه ولا أشرف، كان إذا بلغ منزلا من المنازل ينيخ بعيري ثم يستأخر عني، حتى إذا نزلت عن ظهره واستويت على الأرض دنا إليه وحط عنه رحله واقتاده إلى شجرة وقيده فيها، ثم يتنحى عني إلى شجرة أخرى فيضطجع في ظلها، فإن حان الرواح قام إلى بعيري فأعده وقدمه إلي، ثم يستأخر عني ويقول: اركبي، فإذا ركبت واستويت على البعير أتى فأخذ بخطامه وقاده، وما زال يصنع بي مثل ذلك كل يوم حتى بلغنا المدينة.
ها هنا أسجل أن هذه من القيم التي كانت في العرب، فكانت في العرب الشهامة والبطولة والرجولة والتضحية والجود والكرم، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فما وجده من مكارم الأخلاق يحتاج إلى ترميم رممه أو إتمام أتمه أو إقرار أقره أو إضافة أضافه.
عاشت أم سلمة مع زوجها في المدينة عيشة هنية تقوم على تربية أولادها، حتى كانت غزوة أحد التي أبلى فيها أبو سلمة بلاء حسنة أصيب إثرها بجرح في عضده.
ظل أبو سلمة رضي الله عنه على فراش مرضه أياما بعدما أصيب بجرح بإحدى غزوات المسلمين. وذات صباح جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ليزوره، فلم يكد ينتهي من زيارته ويجاوز باب الدار عائدا حتى فارق أبو سلمة الحياة رضي الله عنه.
وكتب لها أن تفارق زوجها بعد أن مات رحمه الله بعد الهجرة إلى المدينة. من طريف ما وقع بين هذين الزوجين المتحابين المتوادين توادا مثاليا ونموذجيا، أن أم سلمة قالت فيما رواه ابن سعد في الطبقات لأبي سلمة تخاطب زوجها، قالت له: بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة.
فتعال أعاهدك ألا تتزوج بعدي وألا أتزوج بعدك.
قال لها: أتطيعينني؟ قالت: نعم. قال لها: إذا مت أي أنا فتزوجي. إنه رضي الله عنه الصحابي كأنه أنبئ باقتراب أجله، وكأنه أنبئ بأن زوجته ستصبح فيما بعد أما من أمهات المؤمنين.
ثم قال: اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها.
حزن المسلمون لمصاب أم سلمة كما لم يحزنوا لمصاب أحد من قبل، وكانوا يطلقون عليها أيم العرب، إذ لم يكن لها في المدينة أحد من ذويها غير صبيتها الصغار. شعر المهاجرون وشعر الأنصار بحق أم سلمة عليهم، فما كادت تنتهي من حدادها على زوجها حتى توافد عليها الصحابة الكرام يطلبونها للزواج. طلبها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لنفسه فأبت أن تستجيب لطلبه، ثم تقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتزوجها فردته كما ردت صاحبه أبا بكر رضي الله عنه.
تحكي في حديث آخر أنها تذكر حديث ما ينبغي أن يقوله المسلم إذا أصابته مصيبة: اللهم أجرني أو أجرني في مصيبتي واخلفني أو عوضني خيرا منها. قالت: فقلت: ومن خير من أبي سلمة؟ ومن خير من أبي سلمة؟
قالت: فما لبثت أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر خطبته لي.
فقد استجاب الله تعالى دعاء هذه الأرملة المكلومة وأخلفها أعظم وأفضل وأكرم من أبي سلمة رضي الله عنه. لقد تقدم إليها النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبها لتكون زوجة من زوجاته، فقالت لما علمت بمراده: يا رسول الله، إن في خلالا ثلاثا، أنا امرأة شديدة الغيرة، أخاف أن ترى مني شيئا يغضبك فيعذبني الله تعالى به، وأنا امرأة قد دخلت في السن أي قد جاوزت سن الزواج، وأنا امرأة ذات عيال.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم رادا على اعتذارها: أما قولك إني مصبية فإن الله سيكفيك صبيانك. الله تعالى سيتكفل بصبيانك فيعهدهم ويصونهم ويحرصهم. وأما قولك إني غيرا فسأدعو الله تعالى أن يذهب عنك غيرتك.
وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك.
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قائدا سياسيا ككل القيادات السياسية التي عرفها التاريخ، لم يكن رجل حرب بالمفهوم الحصري لهذه الكلمة، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ككل القادة في التاريخ. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إنسانا قبل كل شيء، ولهذا لما مات زوج أم سلمة بالنسبة إليه لم يكن حدثا عاديا أن يموت رجل من طينة أبي سلمة وينتهي الموضوع.
معنى هذا أن في زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سلمة تشريع وهدي مفاده وأساسه أنه إذا مات الشهيد يتعين على أمة الإسلامة جمعاء أن تنظر وتراعي أحوال أسرة الشهيد زوجة وأبناء وبنات. ثانيا تعزية لها ومواساة لها بعد فقد زوجها رضي الله تعالى عنه، وثالثا لأن أم سلمة تنتمي إلى بطن قوي عزيز من بطون قريش، إنه بطن بني مخزوم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الزواج أن يستميل تلك القبيلة، لأن من أسباب التي تقضي على الصراع بالقبائل والأسر والتكتلات البشرية هو المصاهرة.
كانت للسيدة أم سلمة رضي الله عنها مكانة رفيعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل على نسائه يبدأ بأم سلمة رضي الله عنها.
كان لعائشة رضي الله عنها مكان خاص، فلما جاءت أم سلمة زحمتها في هذا المكان الخاص، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الطبقات الكبرى، قال صلى الله عليه وسلم: إن لعائشة مني شعبة ما نزلها مني أحد. فلما تزوج أم سلمة سئل: يا رسول الله ما فعلت الشعبة؟ فسكت، فعرف أن أم سلمة نزلت عنده.
وأما زينب ابنة أم سلمة رضي الله عنها فتقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما عند أم سلمة رضي الله عنها، فجعل حسنا في شق وحسينا في شق آخر وفاطمة في حجره، وقال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وأنا وأم سلمة رضي الله عنها جالستان، فبكت أم سلمة رضي الله عنها، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما يبكيك؟ قالت: يا رسول الله، خصصتهم وتركتني وابنتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وابنتك من أهل البيت.
كان إذا دخل عليها، وكانت عندها زينب لازالت طفلة صغيرة يومها، كان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة أول ما يسأل: أين زناب؟ كان يقول: أين زناب؟ وهذا فيه من الدلال ما فيه، فكان صلى الله عليه وسلم يداعب هذه البنت الصغيرة، وإنما ذلك لموقع أمها من قلبه.
شب أبناء أم سلمة في رعاية وكفالة النبي صلى الله عليه وسلم، فأضحت زينب من أفقه أهل زمانها، وكان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت السيدة عائشة، فتتباهى بذلك أمام ضرائرها، حتى جاءت أم سلمة بنت زاد الركب، فكان يتنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندها.
تروي لنا كتب السيرة النبوية وكتب الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها رأت جبريل رأي العين. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وهو في بيت أم سلمة، ولم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث فزعا في قلب أم سلمة، فلما رأت يعني حضر جبريل إلى بيتها سألها رسول الله: من هذا يا أم سلمة؟ فما عرفته، قال لها: هذا دحية. وكان سيدنا جبريل أشبه ما يكون بالصحابي الجليل دحية بن خليفة الكلبي. وما فطنت أم سلمة إلى أن الذي زار النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها هو جبريل، إلا بعد أن أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد يروي للناس ويحكي للناس ما أخبره به جبريل، فعلمت أن الذي رأته ليس دحية بل هو جبريل عليه السلام. وإنما صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدر بقوله أن الذي حضره هو دحية، لأجل أن لا يقع أو تقع أم سلمة في دهشة أو في استغراب أو في اضطراب بسبب رؤية ملك الوحي الذي هو جبريل عليه السلام.
وفيما وقفت عليه لم ينزل الوحي إلا في بيوت ثلاثة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت خديجة الأولى، ثم عائشة، ثم أم سلمة رضي الله عنهن وعن باقي أمهات المؤمنين جميعا. كان ذلك المتعلق بتوبة رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو لبابة. قال الله تبارك وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، من سورة التوبة. وفي صحيح البخاري أن توبة كعب بن مالك أحد الثلاثة المخلفين أيضا كانت في بيت أم سلمة رضي الله عنها وهي التي بشرته.
من فضل الله عز وجل وكرمه على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن كانت سببا مباشرا لنزول آيات من القرآن الكريم. فعن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، تغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث. فنزل قول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن.
هذه المرأة أم سلمة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى ما نزل من الوحي في بيتها من القرآن الكريم، أيضا روت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت إلى حوالي 380 حديثا، 13 حديثا منها اتفق عليها البخاري ومسلم، وثلاثة منها انفرد بها البخاري، و13 أخرى رواها الإمام مسلم وانفرد بها الإمام مسلم، وبقية الأحاديث موجودة في كتب الحديث وعلى رأسها الكتب الستة.
نالت أم سلمة رضي الله عنها من مشكات النبوة، وكان لها حظ وافر من العلم ومن الفقه، وقد غدت ممن يشار إليه بالبنان في الفقه وفي العلم، بل إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفدون إليها ويستفتونها في العديد من المسائل ويحتكمون إليها إذا نشب بينهم الاختلاف في مسألة من المسائل. من ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما اختلف في عدة المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها، فقال أبو هريرة: لها أن تتزوج، وقال ابن عباس: بل تعتد أبعد الأجلين. فبعثوا إلى أم سلمة فقضت بصحة رأي أبي هريرة رضي الله عنه.
حينما نقول أن حديثا نتعبد الله تعالى به، قد يتعلق بالعقيدة، قد يتعلق بالصلاة، قد يتعلق بالزكاة، قد يتعلق بالبيوع، قد يتعلق بالآداب، قد يتعلق بشيء آخر مما يتعلق به خطاب التشريع، ترويه امرأة، من هذا؟ أننا نجعل امرأة صحابية حجة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجعل امرأة واسطة وحجة بيننا وبين الله تعالى، لأننا نتعبد الله تعالى بكتابه سبحانه وتعالى، ونتعبد الله تعالى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة جزء منها نقلته النساء.
كانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب، وإشارتها على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تدل على كمال عقلها وحسن تدبرها وجزالة رأيها وقوة شخصيتها.
لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في العام السادس من الهجرة قاصدا مكة ليعتمر، حاصره كفار قريش في مكان يسمى الحديبية، بعد مفاوضات عسيرة بين صفوف المسلمين وصفوف المشركين، توافق الطرفان على كتابة وثيقة للمسمات في تاريخ السيرة النبوية بصلح الحديبية. هذا الصلح كان يقتضي أن يتحلل المسلمون من إحرامهم ويتخلوا عن عمرتهم ويعودوا إلى المدينة، وأن لا يرجعوا إلا بعد عام فيؤدوا عمرة سميت فيما بعد عمرة القضاء. وهذا الصلح كذلك كان من بنوده أن يرد على المشركين كل من أتى إلى المسلمين فارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا فر أحد المسلمين إلى المشركين لا يرد عليهم. هذه البنود رفضها الصحابة، ما قبلها الصحابة، ما استوعبها الصحابة.
لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب في صلح الحديبية قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس،
فقالت: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ فعلا هل أنت راغب في أن ينحر الناس ويحلق الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك.
نصحته بأن لا يبقى في مستوى التشريع بالقول، بأن ينتقل من التشريع بالقولي إلى التشريع بالفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحر هديه وأمر الحلاق فحلق شعره، فلما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك هبوا جميعا فحلقوا شعورهم وتحللوا من إحرامهم ونحروا هديهم. ماذا يعني هذا؟ أن السيدة الفاضلة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها حلت وعالجت ودبرت أزمة سياسية خانقة. معنى هذا أنها أثرت في محيطها، في بيئتها، في الناس من حولها. لم تبقى مكتوفة الأيدي، ولم تولول، ولم تصرخ، ولم تنفعل، بل أفتت وأشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرأي الحسن، فكان الرأي نعم الرأي، وكانت النصيحة نعم النصيحة.
قد سجل لنا التاريخ هذا الموقف البطولي العظيم من أم سلمة، وهي تشارك النبي على مستوى أعظم الأمور التي تهم الأمة الإسلامية، فكانت تشارك في مختلف أحداث عصرها.
مشاركتها أحداث عصرها بدأت حتى قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدأت يوم كانت زوجا لأبي سلمة، عرفناها وهي مهاجرة إلى الحبشة، عرفناها وهي مهاجرة إلى المدينة، عرفناها وهي مضحية بزوجها وابنها، عرفناها وعرفناها امرأة كانت في قلب الحدث في كل محطة من المحطات الرئيسة في ذلك العصر بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديدا. ولكن وبعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شاركت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحداث كثيرة، منها صلح الحديبية، وعلى رأسها صلح الحديبية والمشورة التي كانت والرأي الذي بذلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت دائمة الحضور، وكانت دائمة التفاعل الإيجابي والمشاركة في أحداث عصرها إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجدناها تصاحب في عدد من الغزوات، كانت معه في يوم خيبر، وكانت معه في فتح مكة، وكانت معه في حصار الطائف، وكانت معه في غزو هوازن وثقيف، وكانت معه في حجة الوداع. هذه المرأة حاضرة في كل لحظة وحين.
انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى، فلزمت أم سلمة دارها متعبدة زاهدة، كانت تترقب مجريات الأمور وتطور الأحداث، وتبين رأيها السديد الذي كان دائما يدعو إلى الخير والصلاح. ولما كانت خلافة سيدنا عثمان بن عفان توجهت إليه بالنصيحة من موقعها كأم للمؤمنين،
قالت له: يا بني، يا بني، لكنه كابنها، ما لي أرى رعيتك عنك مزورين. مزورين أي معرضين، الرعية مزورة أي تخالفك الرأي وتخالفك التوجه، وعن ناحيتك نافرين.
لا تعفي طريقا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبها.
ما هو الطريق؟ هو طريق الشورى. ولو كنت فضل علي قلبي انفضوا من حولك، فعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لاحظت عليه أنه لم يكن هناك تواصل كاف وتشاور كاف بينه وبين رعيته. ولا تقدح زندا كان أكباها، لا تقدح زندا كان أكباها، أي لا تشعل نارا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطفأها. تقصد أن تنصح عثمان في أن لا يختار اختيارات سياسية من شأنها أن تثير العصبية، أن تثير التعصب للقبيلة أو التعصب للعشيرة أو التعصب للبطون، لأن مخالفي عثمان نقموا عليه هذا الجانب.
ثم قالت: وتوخى حيث توخى صاحباك، وتقصد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فإنهما سكما الأمر سكما ولم يظلما. وتقصد بسكما أي بيناه.
لست بغفل فتعذر، لست امرأ ليس ذات تجربة ولا ذات حنكة، أنت محنك ومجرب ولك تجربة، أي لأنك لا تعذر فيما أنت فيه من نفور الناس عنك. ولا بحلو فتعزل، أي لست رطبا ولا لينا فيعزلك الناس لضعف شخصيتك وضعف نفوذك.
ثم قالت: وها هنا أسطر بالقلم الأحمر، هذا حق أمومتي أقضيه إليك، هذا حق أمومتي أقضيه إليك، وإن عليك حق الطاعة، فهي كانت تتكلم من موقع الأمومة، لأن أم المؤمنين كلهم، إن أم أبي بكر وعمر وعثمان، إن أم المؤمنين بشهادة القرآن الكريم. فقالت هذا حق أمومتي أقضي إليك، وإن عليك حق الطاعة. فقال عثمان رضي الله عنه أما بعد فقد قلت فوعيت وأوصيت وقبلت.
تذكره بحق الابن على أمه، من حق الابن على الأم أن يطيعها، فوجب على عثمان أن يطيع أم سلمة لأنها أرشدت، بينت له مواطن الخلل في سياسته وفي تدبيره للحكم. الذي يهمنا هنا أن أم سلمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تعتزل الحياة السياسية ولا الحياة الاجتماعية، ولكنها شاركت وأثرت وأطرت ووجهت الحياة السياسية في زمنها، وكفى بكتابها لعثمان دليلا وأمارة على هذا الحضور وعلى هذه المشاركة.
أم سلمة رضي الله عنها فيما قالته لعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين، قالت هذا حق أمومتي أقضيه. وهنا إشارة عميقة من أم سلمة إلى أن وظيفة الأمومة لا ينبغي أن نقصرها على الوظائف التقليدية للأم، وظائف الإرضاع، الحمل والإرضاع والتربية والإطعام وما إلى ذلك مما يعرفه الناس وكل الناس، ولكن الأمومة تمتد على المستوى السياسي والمستوى الاجتماعي والمستويات أخرى.
من بين المواقف الجريئة كذلك لأم سلمة مؤازرتها لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، فودت لو تخرج فتنصره، لكنها كرهت أن تبتلى وهي أم المؤمنين بمثل ذلك الخروج.
لما خرجت عائشة رضي الله عنها في موقعة الجمل ضد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاءت أم سلمة إلى عائشة رضي الله عنها قالت أي خروج هذا الذي تخرجين؟ الله من وراء هذه الأمة، فهذه الأمة لا تمشي لوحدها ولكن الله معها، الله من ورائها، لا تسير إلا لحكمة إلهية ولا تسير إلا بتدبير إلهي. فأنكرت على عائشة خروجها رضي الله عنهن أجمعين، قالت لو سرت مسيرك هذا ثم قيل لي أدخل الفردوس لاستحييت أن ألقى محمدا صلى الله عليه وسلم هاتكة حجابا قد ضربه عليه.
أم سلمة توظف تستثمر نصوص الشرع، توظف آيات القرآن الحكيم، توظف حب رسول الله صلى الله عليه وسلم المغروس والمتجذر في قلوب الصحابة لأجل إخماد الفتنة، لأجل حقن الدماء، لأجل إرجاع الناس إلى جادة الصواب. هذا يعني أن أم سلمة كانت تقوم بدور إقرار الأمن، تثبيت الأمن، إفشاء الأمن في المجتمع الإسلامي زمن الفتنة، زمن الاضطرابات، زمن الخلافات. وكفى بهذا شاهدا على رجاحة عقلها، على سلامة فكرها، على قوة شخصيتها. وهذه العناصر وهذه الخصال هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليها في وقت الأزمة في صلح الحديبية.
ولكن عائشة رضي الله عنها كان لها رأي آخر مخالف لأم سلمة. قالت عائشة رضي الله عنها ما أقبلني لوعظك، هي لم ترفض هذا الوعظ، قبلت الوعظ، فقالت ما أقبلني لوعظك وما أعلمني بنصحك. يعني حتى ما قلت إني أعرفه وأعلمه، فهي واحدة من عالمات صحابة المسلمين يومها، إن واحدة من أفقه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحميراء التي أخذ الناس عنها نصف هذا الدين. قالت وليس مسيري على ما تظنين، ولنعم المسير مسير، فزعت فيه إلي فئتان متناجزتان وفي رواية متناحرتان، إن أقعد ففي غير حرج، ليس عندها حرج في القعود من الخروج كما عند أم سلمة، وإن أخرج فإلى ما لابد من الازدياد فيه. فانظر إلى هذا العمق من الإحساس بالمسؤولية، في القعود في المنزل إحساس بالمسؤولية، وفي الخروج إحساس بالمسؤولية، وفي الحالتين معا هناك حضور بعد رسالي في حركة المرأتين معا، رغم اختلاف الرأي هناك عمق رسالي وعمق إيماني وإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع كله.
لما استعصى عليها أمر الخروج قدمت ابنها عمر قائلة: والله لهو أعز علي من نفسي، يخرج معك فيشهد مشاهدك.
ثم أقبلت أم سلمة رضي الله عنها على علي رضي الله عنه، وقدمت إليه ابنها عمر وقالت: يا أمير المؤمنين، لولا أن أعصى الله عز وجل وأنك لا تقبله، لأن هذا رأيها أن في الخروج معصية، قالت: وأنك لا تقبله مني لخرجت معك، وهذا ابني عمر، والله لهو أعز علي من نفسي، يخرج معك فيشهد مشاهدك.
هذه المشاهد وهذه النصوص تعطينا تتبعا دقيقا لحياة هؤلاء النساء الفاضلات المؤثرات في بيوتهن وفي واقعهن وفي الحياة من حولهن،
على عكس ما صار شائعا في مجتمعاتنا المتخلفة من ثقافة انسحاب المرأة من الحياة، بدعوى أن المرأة مكانها في البيت ومحل عملها في البيت ووضعها الطبيعي في البيت. هذا مخالف لمنهج نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولمنهج نساء العظيمات من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومختلف النماذج بين أيدينا ومختلف السير نذكرها ونفتخر بها، ولكن حين نأتي لواقعنا يكون الوضع على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان في ذلك أي مخالفة لأنكره صلى الله عليه وسلم. كلنا يذكر الحديث الذي في الصحيح، حديث أخت عائشة، أخت عائشة رضي الله عنها زوجة الزبير بن العوام، إنها أسماء بنت أبي بكر الصديق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقطع زوجها قطعة أرضية، وكانت تذهب إلى تلك القطعة وتحتطب، وكانت تحمل النوى على رأسها وتأتي به مسيرة. يوما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فوقف لها، وكان معه بعض الصحابة، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأناخ الراحلة وقال لها اركبي، فلم تركب معه. ولما عادت إلى زوجها الزبير قالت، فذكرت له ما وقع بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الزبير، قالت له: فتذكرت غيرتك فلم أركب معه، وكان معه الرجال. فقال الزبير: والله لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك معه. ويعلق شارح الصحيح، هذا صحيح البخاري، يعلق شارح الصحيح بن بطال رحمه الله ويقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان في إناخة الراحلة للمرأة وفي دعوته للمرأة أن تركب معه فيه مخالفة للدين لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أليس خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس هو أغير الناس؟ إن غيرة الزبير مبالغة فيها، إنها ليست من هدي الإسلام، إن خير الهدي هدي رسول الله وأفضل غيرة غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن وضع المرأة اليوم يحتاج إلى مراجعات، لا لنستوردها من الغرب ولا لنتأثر بثقافة الغرب، ولكن إنها ابنة بيئتنا، إنها ابنة إن ثقافة بنت ثقافتنا وبنت مرجعيتنا الإسلامية المتفتحة السمحة الإيجابية.
توفيت رضي الله عنها بعدما جاءها نعي سيدنا الحسين بن علي، فصلى عليها أبو هريرة، وشيع المسلمون إلى البقيع جثمانها.
في شهر ذي القعدة من العام 59 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أزف موعد الرحيل، وأسلمت أم المؤمنين أم سلمة روحها الطاهرة إلى خالقها. كانت قد بلغت من العمر 84 سنة، وكانت آخر أمهات المؤمنين موتا، رضي الله عنها ورضي الله عن جميع أمهات المؤمنين.
يمتطيها المجد قدما كثريات السماء ونساء للمعاد.